بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من الأذكار الثابتة في السنة، وهذا الذكر خاص بقضاء الدين. وأيضا يقال عند الهم والحزن، و هو من الأذكار العظيمة التي أو الذي الذكر الذي احتوى على معان عميقة ومعبرة يستعين به المسلم في الصبر والاحتساب على ما قد يصيبه من الهم والحزن أو الدين. وهو ثابت في حديث أنس لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يخدمه، قال عليه الصلاة والسلام لأبي طلحة: التمس لي غلاما من غلمانكم يخدمني حتى أخرج إلى خيبر. قال أنس: خرج بي أبو طلحة مردفي وأنا غلام راهقت الحلم، فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل، فكنت أسمعه كثيرا يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال. وضلع الدين، وفي بعض الروايات ضلع الدين بالضاد، وفي بعض الروايات بالضاد ضلع الدين، وفي بعض الألفاظ وفضح الدين، وكلها معاني صحيحة. وهذا الحديث له معاني وله فقه وفيه فوائد. وأنس بن مالك كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول في أثناء خدمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز، إلى آخر الحديث. وهذا معناه أن أنسا رضي الله عنه كان غلاما فطنا، وهو قال: راهقت الحلم، الحلم، يعني اقترب من البلوغ، ناهز البلوغ، على وشك أن يبلغ، فتنبه وقد كان نبيا أن النبي صلى الله عليه وسلم يردد هذا الدعاء كثيرا، فحفظه منه وبلغه للأمة. ولذلك أنس كان من علماء الصحابة، حفظ للنبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأحاديث التي انتفعت بها الأمة، فمنها مما حفظه هذا الدعاء: اللهم، يعني يا الله، فالميم في آخر الكلمة بمنزلة ياء النداء في أول الكلمة، فيقول المسلم يا الله أو اللهم أو يا الله. اللهم إني أعوذ بك، يعني ألوذ بك وأستنجد بك، لأن العوذ الالتجاء إلى الغير والتعلق به، وعثته بالله أعيذه أي ألتجو إليه. فهنا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله ولجأ إليه من شر هذه الأشياء التي ذكرها، لما فيها من تعب للنفس ومن جلب للعرقلة عن الحوائج وقضاء الحوائج والعبادات والطاعة، لأنها تشغل القلب. اللهم إني أعوذ بك من الهم. الهم أمر يعتري القلب والنفس فيشغلهما، ويكون في الأمر المتوقع حدوثه مستقبلا، قد يحدث الهم أو قد يحدث أمرا ما يخشاه ويخافه، فلذلك يكون مهموما من هذا الأمر، مشغول البال من وقوع هذا الشيء الذي يتوقع أن يقع. والهم قال أهل العلم الحزن الذي يذيب الإنسان، وقال همني الشيء أي أذابني. ولذلك يقولون في المثل: همك ما أهمك. والحزن يكون في أمر قد وقع من الأمور، أو فيما قد وقع، إذا تذكره المسلم يصيبه الحزن لشيء ما، حادثة ما، أمر ما، فقد شيئا ما، فقد مالا، فقد عزيزا، فقد شيئا يحبه، أو حدثت له حادثة تؤلمه كلما تذكرها فيحزن، يصيبه الحزن أو الحزن والهم، فينشغل البال. وقد إذا انشغل البال يتعرقل عن أموره وشؤونه وعن خشوعه في عبادته وطاعته، فلا شك أن الحزن لما مضى أو على شيء مضى وحادث حدث يأتي الإنسان. الإنسان معرض في هذه الدنيا طالما أنه حي، معرض للهم، معرض للحزن، لأن هذه طبيعة البشر، وهذا حال الدنيا، ليس فيها سعادة دائمة ولا كاملة، بل أيام الهم والحزن فيها أكثر من أيام الطمأنينة والسعادة. والمكان الذي لا هم ولا حزن فيه ولا تعب مكان واحد، وهو الجنة. فهنا يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من الهم، من أمر يتوقع أن يحدث يشغل البال، أو الحزن من أمر مضى ووقع إذا تذكره المسلم يحزن فينشغل البال أو يتألم ويتمنى أن هذا الشيء لم يحدث لكنه حدث، لأن الله أراده أن يكون. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذين الأمرين بهذا الدعاء. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز، العجز والكسل بينهما فرق. العجز عدم القدرة على فعل الشيء من الأصل من البداية، لأن العجز ضد القدرة، فالعجز ما لا يستطيع أن يفعله الإنسان أو لا استطاعة لأحد أن يفعله، ولو أراد أن يفعله لا يستطيع، ولو تمنى أن يفعله لا يستطيع لعجزه عنه، أما لنقص فيه هو في قدراته أو في الوسائل التي تعينه كالمال مثلا أو المادة أو القدرة الذهنية أو العلم، فلا يستطيع أن يفعل الشيء، ليس عنده قدرة أن يفعل هذا الشيء. وأما الكسل، أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل، أن يترك الشيء مع قدرته عليه، فهو قادر على فعله لكن لا يأخذ به ولا يشرع فيه ولا يعمل لكسل يعتريه وعدم همة أو علو همة، فلا يجد في نفسه نشاطا وقدرة، أو لا يجد في نفسه نشاطا وهمة لفعل الشيء، ولو فعله يستطيع أن يفعله لكن يجد نفسه لا يفعله. وهذا يستعيذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرقل الإنسان عن طموحه وعن أداء واجباته، وقد يسوف في الشيء، سأفعل اليوم سأفعل غدا، فيفوته الوقت أو تفوته الفرصة التي كانت عنده بسبب الكسل. والبخل وهو عدم الإنفاق مع وجود المال، فيؤتي الله عز وجل الإنسان مالا وفضلا ولكنه لا ينفق لشدة محبته للمال ولشدة تمسكه بالمال، فمن ثم يبخل، كان لا ينفق على نفسه، أو الذي لا ينفق على أهله أو عياله أو بيته أو ذريته، فيبخل يمسك المال مع وجوده ومع فضل الله عليه. قال والجبن، أو الجبن، الجبن ضد الشجاعة، هو الخوف وضعف القلب، يعني يصيب النفس وهن وضعف عما يجب أن يتقوى عليه أو أن يفعله أو يقوى عليه، فلا يفعله، لا يقدم، فلا يكون مقداما في المواضع التي ينبغي أن يكون فيها مقداما. الإنسان الحكيم يأتي في أماكن يتوقف، لا يقدم لما في ذلك من الضرر أو عدم وجود ما يعين على الإقدام، أو الوقت غير مناسب فلا يقدم، فتكون حكمة ولا يكون جبنا. ويأتي في مكان ينبغي أن يقدم، لا يتراخى ولا يتأخر، فحينئذ يكون جبنا. فعندما يكون ضد الشجاعة وفي موقع يمكن أن يقدم فيه، يكون وهنا في القلب والنفس ويكون مذموما، يكون مذموما. أما إذا كان عن حكمة فيكون ممدوحا. قال وضلع الدين، ضلع الدين بالضاد يعني ثقل الدين، وأصل الضلع الإعوجاج، مثل عظام الضلع، أصل الضلع الإعوجاج. فيحصل الإنسان بسبب الدين ثقل، حتى كأنه هذا الإنسان أصابه إعوجاج، لأن المديون ينكسر حتى يميل على الاستواء، فكأنه أصابه الضلع أي الاعوجاج بسبب ثقل الدين يعني شدته، وخاصة لما يطالب به من قبل الغرماء ويعجز عن الأداء والوفاء ودفع ما يجب عليه، فكأنه ينحني أو يميل بسبب ثقل الدين فلا يمشي باستواء، كأن الإنسان هذا يمشي ووضع على ظهره شيئا ثقيلا فلا يسير مستويا. فمثل الدين بمثل هذا المثل الذي لا يسير معتدلا مستويا لثقل على كتفه، كذلك المديون وضلع الدين أو ضلع الدين والضلع بالضاد بمعنى الضعف بسبب الدين، بسبب الدين يصيب الإنسان أيضا الضعف. وفي الرواية فضح الدين يعني ما يصيب الإنسان من إظهار المعايب في منظر في نظر الغير، لأن الدين يتسبب في إظهار العيب في الإنسان بأنه فقير أو عاجز عن السداد أو لا يستطيع السداد، فمثل هذا يسمى فضح الدين وغلبة الرجال أو قهر الرجال أي شدة تسلطهم على الإنسان بغير حق بظلم، أو غلبة الأعداء وقهر الرجال يعني الأشداء الأقوياء يؤذون الإنسان أو يقهرونه وهو صاحب حق، أو يجتمعون عليه وهو صاحب حق، فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمور التي تجلب الهم أو تجلب الغم أو تجلب العجز للإنسان. نعوذ بالله من كل هم وعجز وقهر. هذا ما تيسر من شرح هذا الحديث، وإن شاء الله مع ذكر آخر لقاء آخر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم شرب البعض للماء في وقت خطبة الجمعة؟
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، وبعد، الأفضل أن لا يفعل هذا إذا أمكن، إذا كان بإمكانه أن لا يشرب يستطيع الصبر فلا يشرب، لأن الاستماع إلى الخطبة هنا واجب. اللهم إلا إن أصابه عطش شديد لا طاقة له به، فهذا ممكن، مثلا كالمصاب بالسكر أو بداء فاضطر إلى الشرب لعطش شديد يلحق ويضر به، فهذا ممكن. أما من كان يستطيع الصبر فلا ينشغل بشرب الماء، لأن هذا يحتاج إلى أن يفتح زجاجة الماء أو كأس الماء وينشغل به ثم يشرب، فيترك هذا إلى ما بعد الصلاة وما بين الخطبتين لما يجلس الخطيب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجمعة وأمر بالانصات، قال ومن مس الحصى فقد لغى، بمعنى ومن لغى لا جمعة له، من يتعمد أن ينشغل عن صلاة الجمعة بشيء لا يجوز أو لا يشرع، كان يلعب بالمفاتيح، وقديما كان المسجد غير مفروش يلعبون بالحصى أو بسجاد المسجد أو بإناء أو كأس الماء أو زجاجة الماء يحركها، هذا من الأشياء الحديثة، وبعضهم بالهاتف، فهذا تذهب عنه جمعته وتكتب له ظهرا، فالذي يستطيع أن يصبر لا يشرب حتى تنتهي الصلاة أو بين الخطبتين، هذا أفضل وأسلم لجمعته، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ أسامة، تفضل. نعم تفضل، تفضل أخ أسامة الهواء.
أنا بسام.
حياك الله، حياك الله أخ بسام، الله يحفظك.
طيب السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ، احنا في سكان الفجيرة وعندي عمال كان بالمشروع أثناء الفيضانات.
نعم.
المي دخلت حوالي 50-60 سم في المصلى تبع العمال، يعني مش مسجد رسمي.
نعم.
مجموعة من المصاحف تضرر ضرر كبير، فاحنا مش عارفين شو نتصرف فيها، لو سمحت تفيدونا يعني.
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
الله يحفظك يا أخ بسام، تسمع إن شاء الله جابه. نعم. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ بسام. يقول عندما حصلت الفيضانات في الفجيرة، يقول دخل الماء إلى المصلى، ويقول فالشيخ تضررت مجموعة من المصاحف، يقول ماذا نفعل بها، كيف نتخلص منها؟
إن كانت تلفة تلفا لم تعد صالحة للقراءة، وهذا الغالب، الفيضان معناه فاض الماء في المسجد وأغرق المصاحف ولا يمكن إصلاحها. أحيانا يمكن إذا وضعت في الشمس فجفت يعاد قراءتها، ويمكن قراءتها إذا جفت، لكن هذا مع الماء القليل. فإن كان شيئا قليلا أصابها توضع في الشمس، ثم إذا جفت ممكن أن يقرأ فيها وأن يستفاد منها. لكن إن كان التلف كبيرا بحيث لم تعد صالحة للقراءة، لأن الماء قد دخل والماء عدو للكتب، فانتفخت وتقليب الصفحات صار غير ممكن أو مزقت، فلم يعد بالإمكان القراءة فيها أو الاستفادة منها أبدا، حينئذ نلجأ لموضوع احترام المصحف وعدم تركه هكذا، وذلك إما بالدفن وإما بالحرق، والحرق أفضل، لأن الدفن مع الوقت قد يبقى المصحف ينبش المكان فيهان كتاب الله، ولكن الحرق يذهب بالأوراق وتختفي حروف المصحف وتختفي الآيات وتصبح الأوراق عبارة عن رماد أسود ليس لها أثر لكلام الله، فلا يمكن حينئذ أن يلحق كلام الله أي إهانة أو ضرر، كما حدث مع عثمان لما جمع الناس على مصحف وواحد وأحرق البقية درءا للفتنة، فهذا بالإمكان. لكن كما أخبرتك إذا تعطلت تعطلا تاما، وإلا في الأصل أن لا يهان كتاب الله لا بدفن ولا بحرق، إنما يتلى ويكرم ويعظم، فإذا أمكن الاستفادة منه بوضعه في الشمس فيذهب البلل وتعود الأوراق، فهذا المطلوب. أما إن تلفت تلفا لم تعد صالحة للقراءة ولا يمكن أن يستفاد منه، ولا يمكن فتح المصحف بسبب الماء وعجاج الأوراق، فحينئذ تلجأ لحرقها مع إكرامها في طريقة الحرق دون إهانة، يعني لا ترمى مثلا في النار، لا يرمى كتاب الله، إنما توضع في مكان ويشعل النار فيها، لأنها لم تعد صالحة للتلاوة، فيكون إكرامها في مثل هذا، الله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. خلاف الشيخ يقول عاني من إلقاء القاذورات من الأدوار العليا وعقاب السجائر مشتعلة لتصل إلى شرفة منزلي، هل يجوز أن أدعو عليهم علما بأني لا أعلم منهم؟
هذا أولا من حيث العمل هذا لا يجوز، لأن هذا فيه ضرر كبير جدا، لأن قد يحترق من في الدار أو تحترق الشقة أو يقع على الأطفال، فتستغرب أن يكون الإنسان بمثل هذا الإهمال واللا مبالاة بأن يدخن في الشرفة ثم يرمي بالسجائر على الناس، وهؤلاء جيرانك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، الله لا يؤمن، الله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقة. والبائقة الأذية التي تلحق الجار، فهذا لا ينبغي أن يؤذي المسلم أو الإنسان بشكل عام جيرانه، ولا أن لا يصل إلى هذه المرحلة من الإهمال واللامبالاة وسوء الخلق. فأول شيء تفعله تخبر المسؤول عن البناية، مكتب العقار أو المسؤول عنها، ليقوم بالواجب بأن يبلغ جميع من في الشقق أن لا يتم إلقاء السجائر، وأن تتخذ معهم الإجراءات القانونية إن لم يسمعوا النصح، ويعاقبون، لأن هذا أمر خطير، ممكن يحرق من في الدار أو تقع على أحد على رأسه على ثيابه، تؤذي طفلا، تؤذي إنسانا. فهذا لا ينبغي أن يكون الإنسان بمثل هذا الخلق، وأن يراعي جيرانه وأن يحترمهم. الجار له حق كبير على جاره، يراعي حق الجوار، حرمة الجوار. والنبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان، كمال الإيمان، عمن يؤذي الجار. فإن لم يصلك من جارك، فإن لم تستطع أن تكرم جارك، فأقل الأحوال لا تؤذيه، لا تلحق به الضرر، هذا أقل شيء تفعله. أما أن لا تحسن إليه وتؤذيه، فينبغي أولا أن تخبر من هو مسؤول عن الشقق والسكن، أن يتم إبلاغهم عن هذا الموضوع، ثم رصد من يفعل هذا ليعاقب ويوقف عند حده، ولو بطرده من الشقة. لم يتوقف يخرج، أن هذا أمر مؤذي ومتعب جدا. إن لم يفعل أحد شيء ونصحوه، الذي يفعل هذا نصحوه ولم يرتدع ولم يتأدب ولم يبالي بعد النصيحة والتوجيه، حينئذ يجوز لك الدعاء عليه أن يكفيك الله شره وشر تصرفه وشر ظلمه وأذيته بمثل هذا الإيذاء الخطير. نسأل الله الهداية للجميع، وحسن الخلق. حسن الخلق مطلوب، الإنسان أن يكون مؤدبا وأن يكون خلوقا وأن لا يكون مؤذيا يدعو الناس عليه. واشتكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من جاره يؤذيه، فقال له: اطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فكل من أتاه يسأل من فعل بكذا، يقول: الجار. فأخذ الناس يدعون عليه، ويلعنونه ويدعون عليه حتى أتاه واعتذر له وتعهد أن لا يؤذيه لما لقي من دعاء الناس عليه. نسأل الله الهداية، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أخ أنس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ أنس، تفضل.
حياكم الله، جزاك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله، يحفظك يبارك فيك.
أكرمك الله. فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال بس على التعاملات البنكية عن طريق الكريدت كارد. إذا تم شراء قطعة معينة عن طريق الكريدت كارد وتم خصم المبلغ بشكل كامل والتقسيط بعدها للبنك عن طريق الأقساط، يعني إرداد المبلغ للبنك عن طريق الأقساط شهرية، هل في شيء ذلك؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخنا، استسمع إن شاء الله الإجابة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، سؤال أخنا، حكم التعاملات البنكية بالكريدت كارد، فيقول يخصم المبلغ كاملا ثم يقسط.
نعم، ما في شك أن في مثل هذه المعاملة يتقدم المصرف بدفع المبلغ مقدما دون النظر إلى رصيد العميل، هل عنده رصيد أم لا. قد يكون عنده رصيد ولكن يخصم عنه في الزمن المحدد، مثل بعد 50 يوما أو بعد 55 يوما، وقد لا يكون له رصيد إلى أن ينزل راتبه، أو قد يكون له رصيد لأن هناك غير المغطى أو الكريدت لا ينظر فيها للرصيد العميل، أما المغطى هي التي ينظر فيها للرصيد، وهذه ليس فيها إشكال إذا كانت البطاقة التي استعملتها من نوع الذي فيه رصيد مسبق، سواء كان ببطاقة البنك التي تحمل الفيزا أو التعامل أو فيها رصيد، أو البطاقة الخاصة بالتجارة اللي تصدرها اليوم بعض البنوك وأماكن الصرافة يشترط فيها رصيد مسبق للتعامل. هذا النوع من البطاقة ليس فيه إشكال لأن المال موجود والرصيد موجود والبنك تكفل للطرف الآخر بالدفع ويتم تقسيط المبلغ نفسه ولا يزاد عليه. النوع الثاني هو الإشكال الذي لا يكون فيه رصيد مسبق، هنا كأن البنك حقيقة يقرض حامل البطاقة ثم يستوفي حقه بالتقسيط. حينئذ ننظر في هذا التقسيط، إن كان هذا التقسيط بالمال المدفوع نفسه لم يأخذ المصرف زيادة عليه، مثلا اشترى 10,000 قسطت على 3 دفعات، مثلا 3,000 و3,000 و4,000، وليس هناك زيادة على هذا القسط ولا شرط زيادة عند تأخر العميل، وذلك كأن يعاد المبلغ 10 ولو تأخر يعاد 10 لو تأخر عن الوقت المحدد في الدفع لسبب ما. وبعض المصارف إن أردت أن تقسط على 2 شهر مثلا المبلغ نفسه زادت المدة ممكن يزيد المبلغ فترجعه، مثلا تدفع 12,000 درهم، الزيادة هذه لا تجوز لأن هاي زيادة على التقسيط وزيادة على القرض الذي دفعه المصرف للعميل. كذلك الشرط الذي يكون في حالة التأخر، لو أن الشخص إذا تأخر يغرم مثلا 1,000 درهم أو 500 درهم، فبدل أن يدفع 10,000 يدفع مثلا 11,000 درهم. هنا الإشكال، هذا شرط يسمونه شرط الجزائي، هذا في القروض مشكلة كبيرة، في عقود غير المال المالية، يعني عقود غير اللي هي عبارة عن قروض نقدية عينية ممكن تطبيقها كعقد المقاولة لضبط المقاول في عمله والتسليم في الوقت المناسب، فلو تأخر تكون الغرامة، لكن في القروض العينية يكون هذا مشكلا. فإذا وجد مثل هذا الشرط بأن سيقسط عليك دفعات البضاعة، اشتريت ب20,000 مثلا تقسط عليك، لكن أنت أخرت عن السداد فحينئذ تفرض عليه الغرامة، حينئذ لا تدخل في هذه المعاملة لما فيها من هذا الشرط وهو الزيادة مقابل التأخير. على أن بعض الباحثين خاصة المعاصرين يكيف هذا المسألة على أنه شرط جزائي لا بد منه لحث العميل على الدفع، ثم ما يخصم منه من المال لا يستفيد منه المصرف، وإنما يذهب تبرعا إلى جهة خيرية. المصارف الإسلامية بعضها يفعل هذا لضبط العميل، عميل العملاء بعضهم إذا عرف أن إذا تأخر أو لم يتأخر سيدفع نفس المال قد لا ينضبط فيضبط بمثل هذا، لكن لو عرف العميل أن في حالة تأخره سيدفع غرامة فينضبط في الدفع في الوقت المحدد. فيقولون أن المصارف لجأت لمثل هذا لهذا السبب، لكن في الحقيقة لا يخلو حينئذ من شبهة ربا ولوثة ربا، فيبتعد عن مثل هذا. فإن كان لك مال وتعلم أنك تضعه ورصيد موجود لكن أنت ستدفع بالتقسيط ويقسط هذا عبر الكريدت، فما في مانع مدام الرصيد موجود وسيدفع ليس فيه إشكال. لكن مع وجود هذا الشرط يبقى مشكلا، فيبتعد العميل عن الدفع بالتقسيط في مثل هذا، حاول يدفع المبلغ كاملا أو يرصد له الرصيد الكافي، ولو قسط حينئذ لا مانع. هذا هو التفصيل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ أنا من سكان أبو ظبي، ويقول ذهبت إلى الخدمة الوطنية لمدة أسبوعين في العين، هل يجوز لي الجمع والقصر هناك؟
نعم يجوز لك، لأنك ذاهب في مهمة تنتهي منها وتعود، في حكم المسافر ليس هناك محل إقامتك. مع اختلاف العلماء والفقهاء في المدة التي يجوز فيها القصر، ومع خلافهم في تحديد المدة من عدم التحديد، في الظاهر والله أعلم أنه يجوز لاختلاف مدد سفر النبي صلى الله عليه وسلم بين 4 أيام 10 أيام وأكثر، وكان مع ذلك يقصر. وهذا كالمريض المسافر لأداء لعلاج ثم يعود، أو كالتاجر أو الذي له مهمة يؤديها ويعود ولا ينوي الاستيطان أو الإقامة الطويلة، فيجوز لك القصر ويجوز لك الجمع، لكن احرص على صلاة الجماعة. فإن صليت خلف إمام مقيم وكان هناك إمام ومسجد وتحضر احضر صلاة الجماعة، حينئذ تصليها التامة في وقتها. لكن لو فاتتك أو لسبب ما صليت أنت ومن كان مسافرا مثلك فقصرتم، حينئذ لا مانع لأنكم في سفر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 66888 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول أنا افطرت في شهر رمضان لمدة 4 أيام، كنت مريض، إذا يقول صمت في هذه الأيام هل يجوز أم لا؟
نعم، لا مانع من الصيام والقضاء في هذه الأيام، بل الصيام في محرم مندوب إليه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فالصيام في هذا الشهر مندوب ويكثر منه المسلم ما استطاع، فيجوز القضاء ولا يمنع منه مانع، لأن الله عز وجل أطلق ذلك سبحانه وتعالى فقال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي في الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فحينئذ يجوز القضاء إلا ما لا يجوز فيه الصوم مثل أيام العيد، يوم العيد أو أيام التشريق هذه لا تصام، أما أنت فلك القضاء إن شاء الله في هذه الأيام، بل تنوي به القضاء والصيام فيه محرم وتنال أجر إن شاء الله، الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 66888 أو معنى هذه المكالمة. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
سؤالي أطول منك، هل الأفضل الصيام أم الصدقة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. فضيلة الشيخ سؤال أبو عبد الله يسأل عن الأفضل، هل الصيام أفضل أم الصدقة؟ خاصة فضيلة الشيخ نحن في شهر محرم.
نعم، طبعا الصيام في محرم أفضل، لأن نص عليه الحديث كعبادات بشكل عام، يعني غير هذا الشهر، كلا العبادتين محبوبتين، الصيام له فضله والصدقة لها فضلها، فالصيام له فوائده، فهو وقاية وجنة، وقاية من النار وجنة للمسلم، ولا يعلم أجره إلا الله، حتى أن الله نسبه لنفسه فقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فأقول له لي وأنا أجزيبه، لعظمه وتشريفه ومضاعف الثواب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، أي وقاية لصاحبه من النار، والصدقة لها فضلها كذلك، فإنها أيضا وقاية من النار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، وتدفع البلاء كما هو معروف، وتقي مصارع السوء. لكن قد يكون عمل أفضل من عمل لوقت ما أو لسبب ما، فقد يكون المسلم لا يستطيع كثرة الصيام لضعف فيه أو لا يطيقه فيكثر من الصدقة والصلاة، وقد قد يستطيع كثرة الصيام ولا يعرقله الصيام عن العبادات كقراءة القرآن مثلا أو غيرها من الطاعات فيكثر من الصيام. وفي أزمنة ما يكون العمل أفضل من عمل. ففي مثلا محرم كما سأل أبو عبد الله الآن الصدقة الصيام أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم في هذا الشهر. لكن لا يمنع من الصدقة، أن الصدقة بشكل عام مندوب إليها، لكن الصيام كعبادة أفضل في هذا الشهر، وقد تتساوى العبادات وتكون كلها فاضلة في زمن ما كالعشر الأول من ذي الحجة، كل الأعمال فيها فاضلة مطلوبة مندوبة، مثل سواء كان الصيام أو الصدقة أو الصلاة أو قراءة القرآن، لأن النص عام شمل كل العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. فهنا الأعمال كلها مندوبة لا تتفاضل مطلوبة، لكن في مثل عبادة محرم الآن الصوم هو الأفضل، أفضل العبادات في هذا الشهر. الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما حكم قراءة القرآن من الهاتف، وهل الأجر يختلف عن قراءته من المصحف؟
هو إن شاء الله الأجر ثابت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل آية يقرأها وكل حرف له به صدقة بعشر أمثالها والحسنة بعشر أمثالها، ويعتبر قارئا للقرآن وتاليا له غير هاجر. لكن لا يهجر المصحف، لا يهجر المصحف، لا شك أن المصحف لا يترك ويهجر بهذه الأجهزة، هذه نلجأ لها عندما نكون في مكان لا يوجد فيه مصاحف أو لا يستطيع أن أطال المصحف، فلا مانع من قراءته. لكن القرآن المصحف المكتوب، أي ما كتب بين دفتي المصحف، ما كتب بين دفتي المصحف، هذا هو القرآن المكتوب بين دفتي المصحف، هذا لا يهجر، لابد أن يقرأ فيه ويكون هو الأكثر وهو الأصل في المساجد أو في البيوت أو أي مكان يقرأ منه. ويمكن اللجوء للهاتف عند عدم توفر المصحف أو أن لا تناله اليد أو لا تطاله لسبب ما، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.